الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة. حلقة اليوم حلقة نقول فيها صباح الهمم العالية والقمم العالمية. صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وين ما كنتوا، وين كنتوا تسمعونا من دبي لأبوظبي لكل إماراتنا الحبيبة، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة وتحديات جديدة وفرص جديدة مطروحة في دولة الإمارات بنناقشها اليوم. حياكم الله على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامجكم الرايح، الرايح اللي تعودتوا عليه وتسمعونا يوميا من الأحد للخميس على الهواء مباشرة من الساعة 11 الضحى لين 1 القايلة، هذا توقيت برنامجنا. اليوم مواضيعنا بتكون كالعادة فيها أشياء المواضيع الاعتيادية الاجتماعية والطبية، ولكن بما أننا في يوم الهمم العالية والقمم العالمية أكيد لازم بيكون لنا يعني تسليط ضوء على القمة العالمية للحكومات اللي تبدأ اليوم في دبي. دبي العالمية، دبي يعني اللي تعودنا وتتحفنا كل يوم بالجديد واليديد والأحدث. دبي هي التي لا تعرف المستحيل، وهي دبي العالمية نقدر نسميها، تحتضن العالم كله. هاي المدينة الجديدة في تأسيسها وفي تكوينها، لكنها يعني تحدت وفاقت وتفوقت على الكثير من المدن العالمية. قبل ما نبدأ، بما أننا موضوعنا اليوم في تسليط الضوء على القمم العالمية وأنا ربطته بالهمم العالية، نبدأ ونقول ابتعد عن أولئك الذين يستهينون بطموحك، الصغار يفعلون ذلك دائما لكن العظيم يجعلك تشعر بأن إمكانك أن تصبح عظيما أيضا. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الرشيدة وشيوخنا اللي هم بالنسبة لنا قدوتنا اللي يشجعونا ويدفعونا لمواجهة كل التحديات. ما نعرف التحدي، كلمة المستحيل الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه نزعها من قاموسنا في دولة الإمارات. يوم نشوف قيادتنا وشيوخنا ما يعرفون شيء اسمه مستحيل، فنحن كأفراد ونقتدي بهم، فأكيد نحن في قاموسنا أيضا ما نعرف المستحيل. يوم تواجهنا أي عقوبات، يعني عقبات عفوا، أو صعوبات أو مطبات في الحياة العملية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، يكون الإيمان الراسخ عندنا إن ما في شيء اسمه مستحيل. نحن يعني نلغي المستحيل، وبإرادتنا وبقوتنا وبهمتنا العالية نصنع ونخلق ونوجد أشياء من العدم. يمكن الناس أو أي حد يسمع عن دولة الإمارات من فوق 40 سنة ما كان يتوقع هاي دولة الإمارات بتكون في هاي المكان العالمية، ودبي ما تكون في هالاستحواذ الكبير والهيمنة العظيمة ما شاء الله تبارك الله. لكن بفضل الإرادة وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لقيادتنا الحكيمة واختيار رب العالمين لهذه القيادة أن هي تمسك زمام هالبلد، نحن ما كنا وصلنا لنحن فيه، وما كنا شهدنا هاي القمم تترجم على أرض الواقع، وهاي الهمم العالية اللي تقود القمم العالمية. طلعت شوية عن السياق، لكن موضوع اليوم يفرض نفسه علينا فاسمحوا لنا. حلقتنا اليوم بعيدا عن القمة العالمية أكيد بنسلط الضوء من خلال مراسلات في القمة العالمية، بنتطرق من خلالها لأهم الأوراق اللي يتم تناولها في القمة، لأهم الكلمات، وممكن بعد إذا الله يسر الأمور وراد بيكون معنا ضيوف ومع الزملاء الموجودين في أعمال القمة العالمية للحكومات، وبيخبرونا عن هاي القمة اللي تجمع أكثر من 120 متحدث. هذا ما يخص القمة العالمية. ننتقل الحين لموضوعنا الرئيسي في الرايح اليوم. اليوم إن شاء الله بنسولف عن الروتين وكيف ممكن نقضي على الروتين، خصوصا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الأسرية، وعلى عاتق منو تقع مسؤولية التجديد والتحديث وكسر الروتين. نحن في حياتنا وفي يعني كلنا كموظفين وكعاملين حتى ربات البيوت، كل حد عنده روتين يومي معتاد عليه من الأحد للخميس أو من السبت للجمعة أو من الأحد يعني كل حد وكيف نظام حياته وكيف نمط عمله. عندنا روتينات في حياتنا أو أشياء تعودنا عليها حتى نسويها، يعني تحس إن يعني تسويها وتنفذها على مدار اليوم وما تعرف أنت كيف سويت، لأن خلاص اعتيادية صارت عندنا الشغلات. فلكن في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان حقيقة يكون الروتين ممل يعني، ونحس بالضيج من هالروتين ونبغي تغيير، وحد يقولك أنا أبغي أسافر، فالمخرج كيف أكسر الروتين؟ هذا اللي بنعرفه اليوم يا أحمد من خلال لقائنا مع الأستاذ يوسف الهاشمي، خبير الذكاء العاطفي والتطوير الذاتي. أنا وايد تكلمت عن الفقرة الأولى، معنا مو بوقت ساحينة. تدري أن اليوم خصصناها للقمة العالمية للحكومات، بما أن الموضوع فارض نفسه مثل ما يقولون، فبنتكلم اليوم إن شاء الله عن القمة العالمية للحكومات في فقرة تدري أن. بعدين في الساعة الثانية بننتقل لفقرتنا الثالثة، والمدمنين بلاها كلمة مدمنين للي يحبون يشربون مشروبات الطاقة بكل أساميها. يلا في ناس عفان الله عندهم يعني الشغف بهاي مشروبات الطاقة، حد شي نش الصبح يشرب مشروبات الطاقة، حد ياخذها بين الوجبات أو على الوجبة. يعني في ناس للأسف اعتادوا على هاي العادة السيئة اللي هي شرب مشروبات الطاقة. فاليوم في دوهة تبرة بنتكلم وبناقش أضرار مشروبات الطاقة من خلال مشاركة أخصائية التغذية العلاجية ورئيسة قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد الأخت عفرة بن كتة، بتكون ويانا اليوم على التليفون وبنناقش وياها أضرار مشروبات الطاقة. هذه مستمعينا فقراتنا لليوم، نتريى مشاركاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 36999950. أنا ما أبغي أتوقع، لكن فيه يعني أحس أن معظم الناس بيكون متواجدين في القمة العالمية للحكومات، لكن أتمنى تفاعلوا بالخير تجدوا، أتمنى نحصل تفاعل منكم مجتمعينا وتشاركونا، لأن البرنامج أكيد ما يكتمل ولا يكون له نكهة ولا معنى حقيقة إلا بمشاركاتكم وباستماعكم، وما نبغي الاستماع الصامت، نبغي الاستماع الفعال، ونبغي مشاركاتكم واتصالاتكم ولا حتى رسائلكم على أرقام التواصل اللي ذكرناها، وتخبرونا يعني اللي عندكم بخصوص إذا حابين ترمسون على القمة، إذا حابين ترمسون عن الروتين وكيف نكسر الروتين. وهذا السؤال اللي بنطرحه اليوم وطرح المخرج مبدئيا، وبنتكلم عن مشروبات الطاقة، فكل حد أكيد عنده تجربة أو عنده معلومة أو عنده شيء يحب يشارك، فحياكم الله في منبركم إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. الحين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنواصل وياكم، تريونا.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا الرئيسي اليوم عن الروتين في الحياة الأسرية والاجتماعية. معروف في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي كل العلوم الخاصة بالأسرة أن الحياة الزوجية قد تتعرض في مرحلة من مراحلها لنوع من الملل بين الزوجين، وهو شعور بيعتبر الزوجين نذير خطر، لأنه يعني في نوع من الملل، اثنين مجابلين بعض 24 ساعة لكن في نوع من الملل. إذا بناخذ الأمور بإيجابية، هل هالشعور ممكن يكون مفيد في بعض الأحيان؟ ليش؟ إذا أدرك الطرفين أن هم بحاجة للتغيير في حياتهم والتجديد في نمط حياتهم، أكيد بيتغلبون على هذا الشعور. نحن كيف بنعرف كيف ممكن يتغلبون على هالشعور؟ من خلال مشاركة الهاتفية للأستاذ يوسف الهاشمي، خبير الذكاء العاطفي والتطوير الذاتي، الموجود ويانا على التلفون. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك، إن شاء الله يسعدني صراحة وجودي بينكم اليوم.
نحن أسعد.
وموضوعكم دائما يعني متجدد، نقدر نقول عنه دائما متجدد.
الحمد لله.
صلي على النبي، اللهم صل وسلم عليه. فموضوع الروتين، هل الروتين يعني نقدر نقول هل هو عائق أمامنا؟ هل هو الروتين شيء سلبي؟ هل الروتين شيء بغيض مثلا عند البعض كمفهوم؟
هل هو في مفر من الروتين، ولا هو حتى قدر عام يعني من أقدارنا جميعنا نعيش حياة مسيطر عليها الروتين؟
مسيطر عليها الروتين، هذه كلمة مهمة جدا. فكرة السيطرة، شوف ترى ما في حد يقدر يسيطر عليك إلا إذا أنت خضعت للسيطرة هذه، إلا إذا أنت وافقت على السيطرة هذه. زين، شو ارتباط الروتين بالإبداع؟ وليش مرات نحن ننظر أن الروتين هو نقيض للإبداع بينما هو مش نقيض للإبداع؟ نقدر نقول أن الروتين، عشان نفهم معنات الروتين، ترى الروتين شيء جميل. الروتين هو النظام، الروتين هو أسلوب معين أنك أنت تتحكم شيء معين. يعني مثلا برنامجكم اللي كل يوم تبثوه في ساعة معينة في وقت معين وفي يوم معين، هذا يعتبر جزء من الروتين. فالروتين إيجابي، لكن متى يتحول الروتين سلبي؟ الروتين يصير سلبي لما يأخذ حياتك كلها. يعني مثلا في بعض الناس ما عندها يعني نقدر نقول أو مش مدركة للتوازن في الحياة، فما أخذ أن العمل كل حياته، مع أنه يعني نحن بشر عندنا أكثر جانب من جوانب الحياة، عندنا جوانب الاجتماعية، عندنا حياتنا الأسرية، عندنا حياتنا الخاصة فينا. فحياتنا ما نقدر نحن بس نحطها في العمل أو في الأسرة أو بس في هذا المكان المجال الضيق. هني يصير الروتين قاتل، لأنه يصير عملية تكرار، لأنه يصير عملية ما في تجديد، ما في تغيير. فعساس أن نحن يعني نقدر نقول نغير من الروتين، أول شيء حط في بالك أنك أنت لازم تكون مبادر. أنت اللي تأخذ المبادرة في التغيير، وفيها لها قواعد كثيرة بذكر فيها مثلا ثلاث أهم قواعد. القاعدة الأولى، لما تريد تفكر أنك تبادر في التغيير، طبعا لازم نبحث عن التغيير الإيجابي في حياتك. صحيح. في بعض التغييرات لها آثار يمكن راح تكون ممكن إيجابي لك، لكن راح يكون أيضا لها يعني ممكن آثار سلبية للمحيط، فهني لازم أنا راعي هذا الشيء. القاعدة الثانية، لما تريد تغير لا تفكر في الفشل. في ناس كثيرة مثلا لما يقول لك والله أنا الدوام عندي مثلا في نوع من الرتابة أو الروتين، طيب يا فلان غير، لا يخافني من الفشل، يقول أنا أخاف أجرب الشيء الفلاني معي
ويفشل، أو إنه حتى ما يتأقلم عن الموظفين الإداد.
نعم، لذلك هناك في استراتيجية خاصة بالتغيير، وهذه إن شاء الله راح نخصص لها وقت أطول في شرحها. إنزين، فأبسط فكرة، لما تريد تقدم على شيء لا تفكر في الفشل، فكر في النتائج. فكر في النتيجة اللي راح توصل لها إذا كل إنسان أو الطفل مثلا طفل إذا طاح من أول مرة وقال أوه إذا قمت مرة ثانية بطيح مرة ثانية عمره ما بيمشي
فعلا.
فهني الفكرة إيه فالفكرة هني لا فكر في النتائج، نعم بتتعثر، نعم بتمشي، نعم بتصيبك أمور حراقية، لكن هذه هي المتعة أن نحن كيف نتخطى هذه الحواجز ونوصل للنتيجة. أيضا القاعدة الثالثة أهم شيء أن الواحد يتحلى بالمرونة، المرونة أنه ما يصير صلب يقول لا أنا خططت أني مثلا أتجه بهذا الاتجاه ولقيت خلاص الأمور سدت فيه خلاص أنا قاعد مكاني ما راح أتغير، هني هذا ما عنده مرونة، هذا يعني
جامد
أي جامد والجامد سهل كسرة
صحيح،
يعني الجامد راح يكون يعني سهل كسرة صح. فلذلك طالما أني أنا الشخص المسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن سعادتي، أنا قادر أتحكم بأفكاري، إذن أنا أيضا مسؤول عن أفعالي وأنا المسؤول عن التغيير. فمن اليوم لازم يكون عندك قرار أنك أنت تكون مبادر يعني مبادر للتغيير، وما تخاف وما تخاف من الفشل، لأنه ما في شيء اسمه فشل، كلها نتائج، كلها تراكم للخبرات.
نعم هذا في الحياة بشكل عام، لكن إذا خصصنا الموضوع للروتين في الحياة الزوجية والملل اللي يتسرب للحياة الزوجية، مسؤولية منو محاربة الملل؟ ما بنقول الروتين، انت تشوف ان الروتين شيء ايجابي، الملل اللي يتسرب للحياة يعني كيف ممكن الشخصين او الشريكين يكسرون هذا الملل؟ وهل واحد بس كفيل بكسر الملل ولا مثل ما يقولون الايد الوحدة ما تصفق ولازم الاثنين يتعاونون مع بعض؟
جميل. أول شيء على أساس أني أنا مثل ما ذكرت أن الواحد لازم يكون هو المبادر، فما في شيء اسمه نحن نلقي المسؤولية لطرف أو طرفين أو الطرفين هم اللي يتحملوا الفكرة، كل واحد مسؤول عن تغيير نفسه. وأهم شيء لما تكون أنت مسؤول عن تغيير نفسك سواء كنت الزوج أو الزوجة أو أي فرد من أفراد الأسرة حتى الأبناء، يعني الرسالة أيضا موجهة لهم
صحيح.
لما تحس أن في روتين معين في البيت أنت مسؤول عن تغيير نفسك، أنت مسؤول عن وتغيير نفسك في محيط أسرتك، يعني مع الوقت ما بقول أنا ممكن تصير في لحظتها، لكن مع الوقت اللي حواليك راح يلمس التغيير وراح يحس انه في تغيير، وانا متاكد ان هذا التاثير الايجابي راح ياثر على البيت كامل. هذه نقطه. واهم شيء بعد لما تبدا انت التغيير لا تنتظر ردة الفعل الاخر، يعني انا ما اربط سعادتي والله انا مثلا اغير من شكل اثاث البيت واقوم انتظر ردات فعل اهل البيت. نعم انه يسرني انا لما يجي حد ويمدح التغيير، لكن لو نفترض لمشاغل الحياه لشيء معين، أو لو نفترض أن في شخص في البيت ما ينظر الأمور من الزاوية المشرقة لها، ممكن يقول لا كان قبل أحلى والحين صار مثلا أسوأ إلى آخر، ردة فعله هذه حتى لو ما كانت إيجابية هي بحد ذاتها أنت جذبت انتباهها أن في تغيير صار، ومع الوقت المحيط اللي حولك راح يفهموا أنك أنت إنسان مبادر، أنك أنت حاب أنك تتغير. فلذلك المسؤولية تقع يعني المسؤولية تقع عليك أنت، يعني سواء كان زوج أو زوجة أو أنك أنت كنت أحد أفراد الأسرة، المسؤولية ذاتية يعني. وما أحمل الغير، أنا ما أتوقع يعني ما أبني تغييري، تغيير حياتي أو إسعاد نفسي في يعني في انتظار يعني
الثناء
أو شريك الحياة أو الآخر. نعم
يمكن هاي المشكلة يوسف، أن تكلم حين عن الزوجات وأن هالموضوع طرقنا له في كذا حلقة من الحلقات في الرايح وبكلام الأخصائيين والاستشاريين النفسيين، أن الزوجة يوم تسوي شيء هي ما تسوي عشان عمرها، بالدرجة الأولى تسوي عشان زوجها، بتغير أثاث البيت، بتغير لون شعرها، بتغير أي شيء، هي مو حبا في ذاتها، لا هي حبا في الطرف الثاني، فتبغي أنه يعني تقع عينه على يعني أجمل شيء عندها. إذا ما حصلت ردة الفعل اللي هي تتوقعها وتتخيلها وحطتها في مخيلتها وهي تسوي هالتغيير، إياها نوع من الإحباط.
صحيح صحيح. وعلى فكرة يعني أنا الحين يعني ما أدري إذا بخرج عن الموضوع، ما إذا بتعتبر خروج عن الموضوع، بس لكن كرجال أتكلم الحين بصفة يعني في جهة الرجل بكون الحين، نحن كرجال نحب ننظر إلى المرأة المتجددة لذاتها، المرأة المتجددة لنفسها، أما إن هي مثلا هي تجدد مثل ما قلتي أن الله هي رابطة أمورها لتجديدها بس عشان خاطر يعني طرف آخر، ما بقول أنا أن أن أن, أن في شيء خلل راح يصير، لكن القيمة يعني في نوع من القيمة راح يقل عندنا، ما أعرف ليش، ما أعرف إيش جارب إيه، ما أعرف يعني في شيء يعني راح يصير النظرة أن أو هذه المضحية فما راح يكون فيها شيء جديد عندها يعني بالطريقة هذه. أما لما يكون في عملية تجديد دائما، هي دائما مجددة لأن هي واثقة من نفسها، هي عارفة هي شو تبى، هذه أهم شيء، هي عارفة هي شو تبى. بالعكس هذه يعني يعني هذه أيضا من سمة القادة على فكرة. يعني يقول لكم في في حتى في يعني في مقولة تقول أن الناس تحب تتبع القائد اللي عارف هو وين رايح.
أكيد.
وعلى برنامجكم الرايح. إنزين هذه إنزين نتكلم عن بعض السلبيات اللي يصير لما أنا أريد أغير. ليش مرات أحس أني أريد أغير لكن ما أقدر أغير؟ هذه من بعض السلبيات، أني أنا يعني ما عندي معرفة أنا شو أبغى، يعني ما أعرف أنا شو أريد. هذه سلبية. السلبية الثانية، إذا عرفت أنا شو أريد ما أعرف شو أسوي. كثير منا يقول يا الله أنا الدوامة مش الدوامة والحياة الأسرية. طيب تحرك سوي، ما أعرف. هذه المعرفة الثانية. زين الثالثة، ما عندهم، إذا عرفوا أنهم يعني في ناس عارفين شو يبون وعارفين شو يسوون، لكن ما عندهم إيمان بأنفسهم أنهم قادرين أنهم يسوون
فعلا. أو ممكن حتى تحصل المحيطين محبطين. الحلوة هاي المحيطين محبطين، أنا لا ما بتروم أنه صعب عليك أنه حق شو يعني. في الناس يعني لو أنت حتى تقدر أو عندك الرغبة تقرأ تقدأ شو بلاني تحصل المعوقات والمطبات من السلبيين المحيطين بك.
أيوة ممتاز. شوف يا أختي، أنا ممكن الحين أقعد معك أعطيك جملة من السلبيات، أقول أنت فيك وأنت ما تقدرين وأنت الآخرة، هني أنت لازم تكوني من الذكاء أنك تبنين حاجز، تين عندي تقولين شكرا يوسف رأيك يعني رأيك رائع جدا، لكن أنت تنظر إلي من زاويتك عفوا.
أيوة.
معاي؟ أنت أني أنا أشوفك أنا من زاويتي ولا وبخبراتي، بناء على خبراتي أنا مثلا ممكن ما أقدر مثلا أركض 10 خطوات نفترض، لكن أنت عندك الإمكانية تركضين 20 خطوة، فأنا أنظر لك لا لا الله يخليك خليك مكانك، أنت أصلا يا دوب خطوتين وهذا مثلا.
صح.
معاي؟
صحيح.
فأنا في النهاية انتقاد الناس اللي حواليك هذا بناء لخبراتهم، هم ما يمثلونك أنت. بعدين نرجع على موضوع اللي هو التغيير في النظام، تغيير في الروتين. شوفوا أخواني خواتي الحين اللي أنتوا تسمعوني، حياتنا فيها جوانب من يعني فيها جوانب كثيرة، جانب العمل، جانب الأسرة، جانب الدين، جانب التعليم، جوانب كثيرة بحياتنا. لذلك خذها قاعدة في بالك، أنت لست العمل وأنت لست الأسرة، أنت لست يعني أنت لست هذاك يعني المعبد أنك أنت على طول بس يعني مجرد معتكف، وهذا شيء يعني منهي عنه. يعني حتى في عباداتنا عندنا التنوع.
صحيح.
ورب العالمين يحب العبد اللي يتقرب له بالنوافل.
فعلاً.
يعني معاي في هذه النقطة. فلذلك أنا مش الدوام، نعم أنا أعمل في الدوام، أنا ضمن روتين، أنا أجدد، لكن أنا مش ما راح يدمرني الدوام. أيضاً أنا في الأسرة لي دور، سواء كنت أب أو كنت أخ أو كنت ابن، لي دور نعم بين الأسرة، لكن مش معناته أن الأسرة هي اللي تتحكم بساعاتي نقدر نقول أو مسار حياتي.
معنى كلامك أن نحن مثلا في العمل طلعنا من العمل يعني نعق جلباب العمل، نخرج من جلباب كل شيء، لأن نحن يعني نحن للأسف، وأنا واحدة من هاي الناس، أني هم دوامي وياي في البيت، إذا شيء أرقني، إذا شيء ضايجني، إذا سمعت كلمة ما حبيتها تم في بالي طول اليوم، تعكر لي مزاجي، مو بعارفين نفصل ما بين حياتنا وخلاص طلعنا من عند باب الدوام، خلاص نسكر كل ملفات الدوام ونعيش يعني يومنا كبشر مو كماشينز وكمكينة عاملة.
نعم. وهذه مهارة ترى على فكرة نكتسبها، يعني ما حد يستصعبها. نعم بتقولون كيف وما كيف وما أعرف شو، في ناس تأخذ سنين على أساس أنها تدرب نفسها، وهذه يعني وهذه ممكنة مش أنها مستحيلة.
بالعرف ممكنة. كيف ممكنة؟ نحن أصلا ما نعترف بالمستحيل، بس اسمح لي يوسف بناخذ فاصل وبنكمل وياك عقب الفاصل.
خير إن شاء الله.
تسلم. مستمعينا تريونا تمو ويانا
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام اللي تسمعون برنامج الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا مكملين كلامنا في موضوع الملل والروتين في الحياة الأسرية والاجتماعية من خلال مشاركة ضيفنا الأستاذ يوسف الهاشمي خبير الذكاء العاطفي والتطوير الذاتي. مرحبا أخو يوسف.
مرحبتين أستاذة. مرحبا.
اسمحني إذا طولنا عليك في الفاصل.
لا لا فعليك.
إنزين، كنت أتكلم عن ما في شيء اسمه مستحيل، أو أنا قلت ما في شيء اسمه مستحيل اللي هو شو نسيت؟
كنا في موضوع الروتين. اللي هو ما في شيء اسمه مستحيل، في موضوع إن كيف نتعلم إن 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 نفصل بين مثلا ما قلتي أنت مشكلة إن أشيل عملي معاي، وفي منهم العكس مرات في ناس يداومون لكن شايلين
هم البيت
معه، هم البيت معه في الدوام إلى آخره، أو حتى غير هالنطاقين يعني في أماكن ثانية. فالفكرة هنا لو نتخيل أن مشاعرنا مثل الكأس. تمام. أول ما داومتي الصبح، نفترض أنك كنتي متأخرة شوي بسبب الزحمة إلى آخره، وجيتي وشفتي حد من زملائك قاموا سمعت مثلا كلمة أو نغزة إلى آخر الآخر، فالمؤشر اللي في الكأس كأنه ارتفع شوي عندك، بيكون يعني فاهم علي؟ إيه. فهني الفكرة اللي بوصلها إياها بس باختصار، أن الكأس هذا أنت بتشيليه وياك لمدة 8 ساعات في الدوام لو نفترض. فنتوقع في نهاية الدوام بيكون هذا الكأس شو؟ ممتلئ تماما،
طفح،
وممكن ممكن حتى يطفح. نعم. حتى ممكن يطفح من المشاعر المختلطة بين الغضب بين التوتر والضغط إلى آخر الآخر. فكيف أنت تشيلين هذا الكأس للبيت، وفي البيت أنت تعرفين أنه أيضا في التزامات ثانية، نفس الكأس ترى أنت شالته، هذا اللي هو أنت. فهني أنا لازم أتعلم أني أنا كيف أفرغ الكأس، كيف أنا أفضي هذا الكأس. فهني في قاعدة جدا جميلة، لا تأجلين مشاعرك ومشاكلك لبعدين، لا تأجليها. عندك أنت مشكلة مع فلان، سوء فهم إلى آخره، حاولي قدر الإمكان إذا ما كان 24 ساعة أو أقل أنك تحلينها. وهذه أنا أوصي فيها الزوج والزوجين أن لا يباتون الليل وهم شايلين على بعض، يعني على الأقل خلال 24 ساعة يكونوا حاسمين الموضوع.
فعلا.
معي؟
نعم.
إيه، لأن هذه كلها راح تسبب أيضا أمراض ثانية. موضوع الكبت المشاعر هذه أغلب الـ 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 الأمراض اللي نحن قاعدين نشوفها على أساس أنها مزمنة لآخرة يصل نتيجتها نفسية.
فعلا.
إيه، فممكن حتى إذا 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 حد من المستمعين مثلا حاب أن يطلع عليه أكثر، في مؤلفات للويز هاي راح يستفيد منها كثير. إيه، هذه نقطة. فالفكرة أفرغ الكأس وين ما تكون. أنا في البيت عندي الكأس قاعد يمتلي لين آخر الليل، وقبل ما أرقد أمشي بوصية النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في موضوع القلب المخموم. القلب المخموم اللي هو الشخص اللي يخم قلبه
قبل ما
يرقد. وهذا الصفة من صفات اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل من أهل الجنة.
صحيح.
إيه، فالقصة معروفة.
نعم، اللي هو يرقد ما في قلبه أي شيء على الناس، مسامح الناس كلهم.
نعم نعم. وهذه كلمة مسامح الناس كلهم، بمعنى كلمة مسامح الناس منهم، مش إني أنا أطنش أو أتغاضى. في ناس والله أنا مسامح لكن في قلبه شايل كثير. إيه نعم. لا أنا كلمة مسامح، نعم مسامح. وفي نقطة مهمة جدا في موضوع التسامح، التسامح مش معناته إني أنا أتجاهل معاي.
نعم، أواجه وتمام.
إيه، أواجه أخلص. وهني مثلا نفترض ان في مشكله ماليه بيني وبين احمد نفترض.
نعم.
تمام. فانا اقول لاحمد انا مسامحك، لكن المشكله الماليه ابك تحل لي اياها. مو معناته اني سامحتك خلاص ما ترد لي فلوسي مثلا. في منهم يحسون ان موضوع التسامح يعني التنازل.
هي.
المسامحه ليست
هذا ضعف، مو بتسامح
او نقطه ضعف او لا، انا اسامح لاني انا اسامح، والمسامح إنسان كريم طيب.
صحيح.
فهذه فكرة المسامحة، ولا نخلطها بالتعاملات.
نعم.
ما نخلطها بالتعاملات، فاهمين علي؟
تمام. إنزين، في الحياة الزوجية التسامح مثلا، الحين خلنا شوية على الحياة بشكل عام، شوية الحياة الزوجية. الزوج والزوجة في مشكلة بينهم، خيركم الذي يبدأ بالسلام ومثلا يتناقشون في الموضوع، هي مثلا تحاول ترضيه هو عطنها ظهرة ولابسنها، تحاول وتحاول وتحاول. مرات الزوجة أو الطرف الثاني يعتبر فكرة السماح أنه كرامته يعني هذا يجرح كرامته أو يخدش رجولته، أو فيها المرة تعرف الشيطان كيف يوسوس لك أنه لا أنا ليش أسير، ليش أتأسف، ليش أعتذر، أنا ما غلط. فالشعرة اللي ما بين السماح وما بين نحن خايفين كرامتنا يعني يصيبها نوع من نخدش كرامتنا، كيف نسيطر عليها؟
والله شوفي، إذا بندخل في الإطار الحياة الزوجية، ونتكلم عن إطار الحياة الزوجية، كيف يعني يكون في كرامة بين الزوج والزوجة كأنهم شخصين منفصلين، هم في مؤسسة واحدة أو في مكان واحد أصلا، هم الاثنين خلاص صاروا واحد. ففكرة أنا يصير أنا كرامتي غير عن كرامة الشخص اللي معاي، يعني نكبر شوية من هذه النقطة، نحاول نكبر شوي. يعني أنا ما تزوجت إلا لأني أنا أفكر أني أبني أسرة، الأسرة يعني معناته في أطفال في إلى آخره، فما بالك الأطفال لما يشوفون الأب والأم أصلا منفصلين، كل واحد يقول أنا كرامتي وكرامتي، العيال باكر بيكبرون يقول أنا بعد كرامتي
صح.
أما لما كلنا نحن نتكلم بصيغة واحدة، نحن أسرة واحدة، فهني ففكرة موضوع الكرامة هذه يعني مصطلح المفروض ينشال. نحن كرامة الأسرة كاملة، نحن كبيت واحد. فالزوجة لما تحاول تراضي الزوج مش عشان أنه والله أنا كرامتي وكرامة الشخص، لا ما في هذا، حاجز وهمي لازم الواحد يشيله، طالما خلاص هم الاثنين صاروا في بيت واحد معاي وصار وبعدين مع يعني مع العشرة أنا ما أظن أن في شيء يغلب المرأة، يعني هي لها مفاتيحها، هي عارفة الزوج متى يرضى ومتى يقدر ومتى يسمع، ولازم هي أيضا تتعلم الشيء هذا إذا هي ما تعرف. وما تقارن، مشكلة عندنا في بعض الأمهات أو السيدات يقارنون بجيرانهم بزميلاتهم. والله أنا تسمع من زميلتها، أنا البارحة سويت 1-2-3 مع ريلي أو راضيتها بالطريقة الفلانية، شيء تبى تطبق ما ينفع كذي. كل واحد سبحان الله، نحن مختلفين وكل واحد له مفتاحه
صحيح، وكل زوج يختلف عن زوجه الثاني، واللي عيب هذا اكيد ما بيعيب، مو بكتالوج واحد. ايوه
مش كتالوج واحد، نعم مش كتالوج واحد، نعم فعلا. ونفس الشيء الزوج ايضا لازم يراعي هذا الشيء، لان المراه هي كلها كتله هرمونات تتغير في يعني في لحظات تتغير، وامور كثيره شيء بسيط يسعدها وشيء بسيط يحزنها. فهني فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصانا يعني وصى الرجال يعني رفقا بالقوارير. فهني الرجل لازم يكون بذاك الاحتواء، احتواء الأب، أنه قادر يتفهم الطرف الآخر، قادر يتفهم تقلبات الطرف الآخر، قادر يتفهم مشاعر الطرف الآخر، مصداقية الطرف الآخر. فهني ما في موضوع اسمنا أنا ككرامة إلى آخره. يعني هاي مفروض يعني يشيلوها من البيت. نحن كرامة أسرة كاملة. يعني اللي يضرك يضرني، واللي يضرني أنا أيضا يعني يضرك، ونحن في بيت واحد.
صحيح صحيح، كلام جميل يا يوسف. نختم بالفقر هاي، وإن شاء الله يكون للقاءات جاية في حلقات إذا الله راد.
إن شاء الله مشكورين.
العفو، شكرا جزيلا. إذا المستمعين سمعتوا كلام الأستاذ يوسف الهاشمي خبير الذكاء العاطفي والتطوير الذاتي، أعطانا مفاتيح شوية، ممكن إذا نحاول نمسك هاي المفاتيح ونعرف كل مفتاح وين بابه، بتكون حياتنا شوية خالية من الروتين، بنتغلب على الروتين وبنكسر الملل في حياتنا سواء العملية أو الاجتماعية أو الأسرية. كانت هاي فقرتنا الرئيسية. الحين بناخذ فاصل ولا بناخذ التليفون؟ الحين بتنضم لنا الزميلة أثير بن شكر من مقر قمة العالمية للحكومات، بتطلعنا على المستجدات الحاصلة في أول أيام القمة. مرحبا يا أثير.
مساء الخير يا سماح، شو أخباركم؟
وبعدنا صباح الخير يا أثير، شو أخبارك؟
بعدنا لا أنا الصبح عندي، لين ما يأذن الظهر الصبح يكون
تمام. أسعد الله وأوقاتك بكل خير يا أثير.
الله يحفظ يا سماح، الله يحفظ
وياك إن شاء الله.
سماح، نحن طبعا في القمة العالمية للحكومات الحين الأجواء بدت يعني كيف أقول خمطاق، بدت تزيد أكثر وأكثر، خاصة أن إن شاء الله بيفتحون متحف المستقبل بإذن الله عقب، أو بيفتحون الأبواب للزوار الساعة 1 الظهر.
أيوة.
وكذلك ما شاء الله بدأوا اليوم ويا جلستهم الافتتاحية تحدثوا عن الاقتصاد بشكل عام، وكذلك تحدثوا عن تاريخ العالم العربي والأمة الإسلامية في استشراف المستقبل. وكيف أن يعني للعالم العربي وللإسلام بشكل عام دور جدا فعال وكبير فيما يخص في التاريخ مثل ما يقولون بناء الإنسان.
نعم.
من ناحية كل المجالات تكلموا عن الرياضيات، تكلموا عن العلوم، وشيء جميل أن هذا الشيء بس من بداية القمة العالمية للحكومات بس روح التفاؤل في الكل، طبعا في وسط الأجواء والأوضاع اللي تمر فيها الحين المنطقة بشكل عام.
نعم.
وكذلك اللي يميز أمورها العام السماح أن طبعا غير أن القمة العالمية للحكومات الحين استوت كانت هي فقط على الصعيد المحلي والحين استوت على النطاق العالمي.
نعم.
أن المتحدثين ما شاء الله ما تعرفين لحقين على أي محاضرة أو أي محاضرة.
أنا أشوف الجدول وما شاء الله عامر، يعني الجدول فعلا والمواضيع يعني تخليك تبين تحضرين كل ندوة أو كل جلسة.
بالضبط، يعني الواحد بالفعل قبل ما أي ويحضر الجلسات لابد أنه يشوف الجدول يقرر، لازم هاي السنة هو لازم يقرر أي جلسة يحضر، لأنه جلسات جدا جميلة والقرار صعب على فكرة. وما شاء الله عندهم هنا الأرينا وعندهم قاعة بلدية دبي وعندهم قاعة هيئة
ديوة
أو ديوة،
أيوة قاعة أرينا وديوة
صحيح. صحيح، وبلدية دبي كذلك.
نعم.
واللي كذلك سماح يميز هذا العام عن الأعوام السابقة طبعا بغض النظر عن كونها القمة العالمية للحكومات، التفاصيل اللي هم يعني ينظرونها من ناحية طبعا متحف المستقبل هالعام في مكان مختلف، يعني مو موجود داخل المبنى نفسه اللي احنا متعودين نحضر في المحاضرات، لا هو في الخارج بانين مبنى كامل وجديد. وإن شاء الله مثل ما قلت لكم بيفتحون للزوار اليوم الساعة 1 الظهر، بالإضافة إلى أمور ثانية. يعني مثلا بخبركم على هالتفاصيل، مثلا دو مسوين كشك صغير، إذا الواحد مثلا يبغي يرمس في التليفون بهدوء يدخل هذا الكشك يسكره وما يسمع ابدا اي شيء من برا. يعني تشوفون بالضبط، يعني تشوفون هالامور البسيطه ولكن الناس متجمع حولها تشوفها وتشوف كل هذه التفاصيل.
تعرفين شو الحلو يا أثير؟ اسمحي لي، يعني على الكشك هذا هو نحن في دبي، يعني سبحان الله ندمج الابتكار بقمة الأشياء البسيطة. تعرفين موضوع الكشك هذا موضوع قديم، فحلو أن في قمة عالمية ندمج الأشياء اللي كانت قديمة عندنا ولكن نطورها ونصيغها بطريقة مبتكرة في العصر الحالي اللي نحن فيه.
بالضبط بالضبط، يعني أمور وتفاصيل مثل هذه حايزة على اهتمام الزوار اللي جايين الزارين دبي لأول مرة. صدق وحدثنا بعض الناس اللي أول زيارة لهم للوطن العربي ويقولون إن بالفعل أول ما نزلت أو حطت الطيارة في دبي يقولون كأنها مدينة طالعة من المستقبل. كيف كانوا يتخيلون المستقبل من يمكن 20 أو 30 سنة؟ دبي هي اللي جسدت هذه الرؤية ومو بأي مدينة ثانية في العالم. سماح أنا ما أعرفكم من الوقت باجي عندكم، ولكن اسمحوني أعطيكم بس نبذة بسيطة عن الأمور إن شاء الله اللي بتكون متواجده اليوم. إن شاء الله اليوم الساعة 5 إلى 5 المساء، يعني الساعة عفوا 5 إلى 10، يعني الساعة 4:54 صحيح، في قاعة الأرينا بتكون محاضرة الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبيتكلم اليوم إن شاء الله عن عقيدة التكامل. وطبعا معروف سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بطريقة حديثة الأكثر من رائعة، الواحد أبدا ما يعني يتعب أو يضيع مثل ما يقولون. بعض الناس بتشوفين محاضرات يتكلمون، ولكن شيوخنا وحكامنا بشكل عام يوم يحاضرون أو يتكلمون في مواضيع شرات هذه يكون انتباهك وياهم 120%. وأكيد اليوم عقيدة التكامل بتكون لها نفس البصمة اللي وضعها سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في النطافة يوم تكلم عن المواطنة الإيجابية.
صحيح.
وإن شاء الله الساعة 6 اليوم بتكون أمسية في متحف المستقبل مفتوحة للجمهور من خارج القمة. وإذا هم حابين يزورونها بتكون إن شاء الله من الساعة 6 مغرب لين الساعة 8 المساء. وأكيد ما ننسى شيء للكل يترياه، حوار المستقبل ويا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، بيتكلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكيد الكل سمع أن بتكون في قرارات جديدة بنسمعها إن شاء الله اليوم من الساعة 6:30 أو بين الساعة 6:30 مغرب إن شاء الله إلى الساعة 7:30. طبعا أكيد هذا الشيء بيكون يعني متواجد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى عسل نحن في إذاعة الأولى إن شاء الله بنحاول أن نكون قدر المستطاع ويا مستمعينا نعطيهم الأمور هذه أول بأول. ولين الحين سماح هذا اللي عندي
لين الحين شو؟
هذا لين الحين هذا اللي عندي.
هذا اللي عندك. يعطيك الصحة والعافية أثير، متواجدة من الصبح في القمة وموفقة إن شاء الله، ويكون بكل لنا مداخلات إذا الله رد.
بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا سماحة، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك أتمنى للمستمعين أكيد وقت جدا جميل ويا برنامج الرايح.
إن شاء الله. شكرا شكرا يا أثير،
مشكورين،
مع السلامة. من ضمن أيضا بما أن حين الساعة 12 الخمس في الساعة 12 في محاضرة بتكون كيف سيؤثر الاقتصاد التشاركي على الحكومات، بيكون في قاعة بلدية دبي، بيبدأ عقب دقائق إن شاء الله. وهل هل اللعب سيكون مستقبل التعليم، شيء حلو في قاعة ديوة. وفي عرض مباشر للحدائق العامة في قاعة ابتكارات الحكومة الخلاقة، والساعة 12 ونص في عرض مباشر لواجهات المباني المنقية للهواء في قاعة ابتكارات الحكومات الخلاقة. 12 ونص أيضا لين وحدة كيف سيحول الإعلام الاجتماعي مستقبل التعليم في قاعة ديوة. وأيضا في قاعة بلدية دبي نفس التوقيت 12 ونص في الأخطار القادمة لعالمنا الرقمي، والساعة وحدة استراحة للتواصل، وحدة وثلث لين وحدة وخمسة وعشرين الكلمة الرئيسية للقمة اللي بيلقيها فخامة الرئيس باراك أوباما في قاعة أرينا. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل كمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا بنكمل وبنسلط الضوء أكثر على القمة العالمية للحكومات.
القمة العالمية للحكومات، استشراف حكومات المستقبل.
تم تحويل القمة الحكومية من حدث حكومي محلي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي. تسلط الضوء أكثر على القمة بعد شوية بيكون ويانا اتصال هاتفي. بنكمل موضوعاتنا عن القمة العالمية ونقول، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يعنى أن بوجود مؤسسة جديدة ستتكون في أعمالها، ستكون في أعمالها مستمرة على مدار العام من خلال استصدار الدراسات والبحوث، وبذلك سيكون هدف القمة هو استشراف آفاق المستقبل والإجابة على أهم الأسئلة في كافة القطاعات، وإنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية الحكومات في مواجهة تحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. تسلط الضوء أكثر مستمعين على القمة وأجواءها والأوراق المطروحة فيها للمناقشة. ينضم لنا على التليفون الزميل سالم محمد المتواجد حاليا في القمة. مرحبا يا سالم.
مرحبتين ومساك الله بالخير زميلتي سماح العبار، والتحية موصولة أيضا لكل السادة المستمعين الكرام اللي يتابعونا برنامج الرايح.
مساك الله بالنور والسرور يا سالم، وأنت حاليا متواجد من عقب البرنامج، صرت القمة لتطلعنا على المستجدات والتفاعل حقيقة الموجود في القمة والأوراق اللي بتناقشها القمة اليوم في يومها الأول.
نعم سماح، طبعا القمة الحكومية في نسختها الرابعة القمة يعني ولدت ناجحة بصراحة.
تمام.
طبعا القمة مثل ما يمكن سمعوا قبل شيء سالم السمعين مع زميلة أثير تحدثت، ومثل يتابعون عبر القنوات المحلية بث الحي والمباشر من قلب الحدث فعاليات القمة العالمية للحكومات. أعتقد يعني قمة رائعة، قمة متميزة، قمة يعني أثبتت من خلال الثلاث دورات السابقة بأنها قمة لا تضاهي أي قمة عالمية أخرى في رسم السياسات الحكومية المستقبلية لكل الدول ولكل الشعوب. اليوم نحن سماح نعيش السنة الرابعة لنجاح هذه القمة. كلمة جميلة ذكرها معالي محمد القرقاوي وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة. شو قال معاليه؟ قال الشيخ محمد بن راشد جعل سعادة الإنسان من مؤشرات قياس أداء الحكومة.
جميل.
يعني لو لاحظنا سماح طبعا قبل لو استعرضنا فقط لمدة شهر، قبل أيام عاشت الإمارات اجتماع والخلوة، خلوة الوزراء، وطبعا اقتصاد الإمارات لما بعد النفط. ومن أيام بسيطة أيضا صاحب سمو الشيخ محمد غرد في تويتر يطالب ب اثنين او ثلاثة من الوزراء الشباب دون 25 سنة سواء اخر سنتين جامعة او من الخريجين. هذه مؤشرات سماح الى ان قيادتنا الرشيدة دائما لها بعد نظر، ودائما تضع ثقتها في شبابها في ابناء البلد واللي هم العنصر الديناميكي والحي لاي بلد. يعني اليوم الشيخ محمد لما يبقى شباب يعني يقعدون مع وزراء مخضرمين باكر في اجتماعات مجلس الوزراء يناقشون ويقعدون يستمعون الى شيوخ كرام. اذا هذه فرصه لربما لم تعطى لاي شاب في اي دوله اخرى. كذلك اليوم لو شفنا اليوم سماح لو طلبت منك قلت لك انت لو سبتي مكان ايش قد تعطين جدين يعني موقف السياره بتقولي لي عن طريق التطبيق الذكي
فعلا.
كيف تدفعين فواتورة التليفون عن
طريق التطبيق
الذكي.
نعم.
اذا هي التطبيقات الذكيه كذلك اللي يعني يت طبعا والقمة الحكومية في نسختها الأولى دعمت هذه التطبيقات الذكية، وهناك جائزة في نهاية أو في آخر يوم حول التطبيقات الذكية. إذا نتاج طيب في القمة الحكومية. واليوم لو عدينا عدد التطبيقات الذكية في الدوائر الحكومية عدت يمكن 300 تطبيق ذكي. إذا هذه الأمور من الأمور اللي الإيجابية للقمة الحكومية. هتكلم عن منظمات دولية مشاركة اليوم، تحدث عن 125 دولة مع 125 متحدث مع 3000 من الحاضرين. لربما تعرفين سماح المتقدمين لطلب الحضور ودخول القمة آلاف مؤلفة، لكن تدري المكان في النهاية
فعلا ما يستوعب الأعداد الهائلة.
نعم عدد أكبر عن شيء. فأعتقد أن القمة الحمد لله رب العالمين يعني ولدت ناجحة مثل ما ذكرت، و اكيد يعني نتمنى نحن يعني في نقطه جدا مهمه يعني لو تسمحي لي سماح.
اكيد تفضلي.
سلام. اليوم سلم ان شاء الله يعني ممكن يجي في بال المستمع الكريم او في بال حد من الشباب انه زين شو علاقتي بالقمه يا اخي؟ القمه هذه متخصصه مثلا نتناقش مواضيع سياسيه واقتصاديه في ظل ما يعيشه العالم اليوم من متغيرات. انا اقول القمه شو شعارها؟ استشراف حكومات المستقبل. تمام. والقمة أيضا في جملة دائما تردد في كل أروقة القمة وفي مختلف وسائل الإعلام نشوفها نحن طبعا المسموعة والمرئية والمقروءة كذلك، بأن أسئلة الغد نجيب عليها أو نجيب عنها اليوم. إذا هاي مؤشرات أن الحكومة تطالبنا نحن كشعب وكأيضا كل من يقيم على أرض الإمارات، وبس سلف الإمارات على مستوى الوطن العربي أجمع والعالم كذلك. والدليل اليوم القمة أصبحت عالمية.
طبعا.
أن نحن نستفيد استفادة قصوى. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التغريدات الموجودة يعني نسمع مختصرات وحديث عن أهم ما يناقش في القمة الحكومية.
صحيح.
كذلك نسمع عن أمور ثانية عن طريق وسائل الإعلام. لازم هالجمل هذه هالأمور هالتوصيات هالأشياء نستفيد منها كشباب، ونستفيد منها كناس القمة تقام على أرض دولتنا الإمارات العربية المتحدة. فنتصور أن الموضوع يعني الحمد لله رب العالمين قمة ولدت مثل ما يقولون بأنيابها وبأسنانها، وإن شاء الله تعالى تكون كذلك. يعني اليوم الكل يترقب سماح أيضا إعلان طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طبعا التغييرات الهيكلية في اللي هو في مجلس الوزراء. ف فكذلك اللقاء اللي يجمع صاحب السمو مع متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا 10 ملايين
الساعة 6 المساء
يعني
ان شاء الله
رقم الحقيقة. نعم والناس كلها تنتظر، ولكن هذه يعني مختصر عن أروقة القمة الحكومية. وأنا الحقيقة أبو أشيد يعني أمانة بجهود الأخوة القائمين والمنظمين من بدأ من نوقف السيارة في مواقف كلية شرطة دبي إلى أن نصل إلى مدينة جميرة، كل شيء مرتب يعني وكل شيء منظم الحمد لله.
صحيح،
والأمور كلها طيبة الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله أن دبي تهتم بالتفاصيل يا سالم، وكنا نحن يعني الحمد لله إماراتيين ونعتز بانتمائنا لدولة الإمارات. تلاحظ أن دبي ودولة الإمارات بشكل عام هاي الدولة الوليدة اللي يعني إذا بنقارنها بالسنوات هي جدا يعني تعتبر سنوات قليلة مقارنة بالدول الكبيرة. دبي اليوم هي تحتضن هاي الدول العالمية، تجمعهم تجذبهم تستقطبهم في دبي وتناقش معهم، ويمكن مو بس نقاش معتاد أو اعتيادي، نقاش مبتكر، نقاش جديد، نقاشات تبتكرها دبي لأن دبي لا تعرف المستحيل.
بلا شك يعني كلامك في محله، ونحن نقول بأن نحن ما نستغرب من نجاح أي فعالية تنظم في أرض دولة الإمارات وتحديدا إمارات دبي. اليوم دبي عندها السبق في تنظيم فعاليات عالمية ودولية يشار إليها بالبنان. ولعل يمكن يعني هذا الشيء دعم أيضا من ملف دولة الإمارات وملف دبي تحديدا في الحصول على إكسبو دبي 2020.
أكيد
في النهاية الأحداث كلها مرتبطة في بعضها، واليوم أيضا لو تسع يعني الأسماء الموجودة المتحدثين على مدى 3 أيام في القمة الحكومية أو القمة العالمية للحكومات بتلقين أسماء يعني لربما يعني نغبط عليها كدولة الإمارات.
أكيد.
أنهم يشرفونا على أرض الدولة، أنهم يكونون موجودين في إمارة دبي.
صحيح.
أنهم من هذا المنبر، من منبر القمة العالمية للحكومات يوجهون الرسائل الإيجابية اللي ما أحوج العالم إليها. اليوم سماح يعني في نقطة يعني سامحيني طولت عليك.
بالعكس
وأنا طبيعي أرمس وايد وسامحوني على
فكرة. المذيع لازم أرمس وايد يا سالم.
الله يطول بعمرك. اللي بقوله أن في الدول العربية لو استعرضنا على عجال بنلقى إلى الآن بعض الدول العربية أو دول أو من إذا صح التعبير يعني دول على مثال إلى الآن تشتغل بنظام الحكومات أو حكوماتها تشتغل بنظام الورقي التقليدي القديم جدا.
فعلا.
والمتطور منها اللي ربما يشتغل بنظام اللي هو الإلكتروني. ولكن نحن ولله الحمد أولا وأخيرا وطبعا الشكر لقيادتنا الرشيدة اليوم نحن نشتغل بنظام ذكي. هذا النظام الذكي أيضا صاحب السمو الشيخ محمد يطمح إلى أن يكون يعني في أفضل حال دائما وأبدا. إذا الحكومة الذكية قارني بين الحكومة الذكية الجيل اللي احنا وصلنا له اليوم وبين الجيل الورقي كان تحديدنا يوم قبل ما تحديدنا طبعا
لكن أنا أقول يعني الثمانينات
الورقي كانت يعني وعمر دولتنا كم مقارنة بتلك الدول
تراهي.
يعني كم احنا احتفلنا بكم سنة
هاي المعجزة تراهي أن نحن يعني على تاريخنا مو بوايد بمتد لكن سبحان الله تفوقنا على غيرنا من اللي يعني تشدقونا بالحضارة وبطول يعني حضارتهم وأعمارهم كدول عظمى.
لذلك هاي الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن اليوم حتى يعني من ضمن الأشياء اللي لربما طرحت أو طرحها صاحب سمو الشيخ محمد وطموحات صاحب سمو الشيخ محمد أن يكون الاعتماد على النفط. حاليا الاعتماد على النفط في عام 2015 كان 30%. سموه يطمح أن يكون الاعتماد على المخزون النفطي في الاقتصاد الوطني أقل عن النسبة بكثير. يعني هذه النسبة تنقص ولا تزيد إلى أن نصل إلى الرقم 0% من اعتمادنا على النفط. ومثل ما ذكر العام يعني نتذكر جميعا أيضا في الكلمة الرئيسية لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العالي للقوات المسلحة يوم قال يوم بنحتفل النجاح يوم بنحتفل بتصدير آخر برميل للنفط.
نعم.
هذا هو النجاح الحقيقي ودولتنا بمثل ما هي وفي أفضل حال ومواطنيها يعيشون كذلك في أفضل حال. إذن نحن يعني في النهاية مطلب أنا أعتقد أنه جدا كبير، المسؤولية على الشباب مسؤولية جدا كبيرة سماح. نعم. والموضوع هذا يهمنا كلنا.
أكيد.
يجب أن نتابعه، يجب أن نحن نستشعر ما يقال فيه، نستفيد الفائدة القصوى. حتى المسؤولين اللي ما حضروا اليوم القمة، بعض المسؤولين يعني يمكن ما حضروا أو خلينا نقول بقيادات الصف الثاني والثالث يمكن ما قدروا يجون أو في إمارات أخرى، أعتقد أن يعني المتابعة ما يجرى في أروقة القمة شيء جدا مهم، وإن شاء الله تعالى أن يعني يستفيدون والكل يستفيد، لان هذه نعتبرها دوره مجانيه الحقيقه.
اكيد
يعني الناس تفهم بيزات يعني ودم قلبها يطول العمر عشان يحضرون يستفيدون، اللي ما حضر يروم يتابع يروم يستفيد ايضا من التوصيات.
صحيح، يعطيك العافيه سالم وشكرا جزيلا على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها في هذه الفقره.
العفو، الله يطول عمرك، تحيه لك ولفريق العمل والساده المستمعين كلهم.
شكرا جزيلا يا سالم،
الله يحفظك،
يعطيك العافيه. اذا المستمعين سمعتوا كلام الزميل سالم محمد المتواجد حاليا في اروقه القمه العالميه للحكومات، والحين ننتقل لفقرتنا الثالثه والاخيره.
دوحة تبرة.
في دوحة تبرة اليوم مستمعين الكرام موضوعنا عن طلعنا من القمة بنوصل للمشروبات الطاقة أضرارها. أثبتت العديد من الدراسات مستمعين مدى التأثير السلبي والخطير لمشروبات الطاقة، وبأن يجب محاولة تقليل هاي المشروبات قدر الإمكان لما له من ضرر على أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبي والهضمي والدورة الدموية وغيرها. يعني وكثير من المقالات وكثير من الأبحاث يعني ناقشت هالموضوع وطرقت إلى مشروبات الطاقة والسلبيات اللي تسببها مشروبات الطاقة وتنعكس سلبا على الصحة والجسم بشكل عام. مشروبات الطاقة مستمعينا هي عبارة يعني مشروبات غازية مع بعض الإضافات، وتحتوي هالمشروبات على كميات كبيرة جدا من الكافيين، كميات من المنبهات، أحماض أمينية، أحماض دهنية، سكريات بسيطة وفيتامينات مثل B2 B6 و B12، وفيها معادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفسفور. ويتم الإقبال على شرب المشروبات الطاقة بشكل كبير، خاصة للأسف من فئة الشباب اللي يعتبرون الفئة الكبرى والمستهدفة في حملات الدعاية والإعلان للترويج، لأن في الإعلانات يروجون عنها بأنها تمد الجسم بالطاقة وتمد الجسم بالقوة وتزيد معدل التنبه والاستيقاظ والتركيز الذهني. معروف أن بعض أنواع الأغذية مستمعينا يعني تحسن قدرات الجسم وتحسن بناء الجسم وتحسن آلية الجسم، وفي البعض الآخر يدمر الجسم أو يضر الجسم. في أنواع من الأغذية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية اللي في السمك موجودة والموجودة في المصادر النباتية والكميات المنخفضة من الملح، وبعد السكر طشونة سكر والدهون الصلبة تفيد في دعم الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. فليش نستخدم مشروبات الطاقة إذا الله عطانا هاي الأغذية الطبيعية اللي فيها كل ما يحتاج الجسم؟ نصير نحن ونثق في منتج من صنع الإنسان وعبارة عن مكونات يعني الضر أكثر ما هي تنفع. ليش؟ يعني الإنسان شوي شغل مخه، وبالذات اللي يشربون مشروبات الطاقة يشغلون مخهم شوية. أقول لهم المخرج يقول أشرب مشروبات الطاقة، شغلوا مخكم، شوفوا سبحان الله، يعني فكروا أشياء مفيدة من صنع الخالق عز وجل، ولا الأشياء الغثائث أقدر نسميها المصنوعة ما نعرف من شو مصنوعة. يعني أحيانا اللهم ذكرنا شو الأشياء الموجودة في مشروبات الطاقة لتسلط الضوء أكثر. بتنضم لنا على الهاتف الحين الأستاذة عفرة، أخصائية التغذية العلاجية ورئيسة قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد. السلام عليكم أختي عفرة.
يا هلا يا هلا مستمعينا، ومساء مليء بالصحة عليكم
مساءك مليء بالصحة والعافية والسعادة يا رب. نحن اليوم موضوعنا عن مشروبات الطاقة هاي اللي انتشرت، وللأسف حتى بيبتكرون حتى في مشروبات الطاقة ويحطونها ويا العصاير، فحتى الابتكار يعني يطال الأشياء اللي حتى الضارة عندنا. فلو تخبرين مستمعينا يعني هل مشروبات الطاقة، حين ما بتكلم عن السلبيات، هل هي فيها نوع من الإفادة للجسم؟ وشو هالفائدة اللي تعطينا الجسم إذا
في أفضل؟ أول شيء نتعرف على منتج مشروب الطاقة شو هو، وبعدين بنقدر نقنع نفسنا إذا هذا موافق لصحتنا أو يضر بصحتنا.
نعم.
فمشروب الطاقة هذا منتج ظهر في الولايات المتحدة عام 77، استهدف الشباب وتم تسويقه في الولايات المتحدة لأنه يرفع مستوى النشاط الذهني والجسدي. هذا كان في الولايات المتحدة. وليومنا الحين ارتفع أكثر من 500 نوع من مشروبات الطاقة، ولا يخفى على الكل ان له تاثير سلبي على صحه الانسان، تاثير سلبي على الجهاز العصبي، على الجهاز الدوري، على الجهاز الهضمي، على العظم نفس عظم الانسان كذلك ياثر، حيث اثبتت التحاليل على المكون نفسه مكونات المنتج هذه ان مشروب ويعتبر مشروب منبه اكثر من كونه يمد بالطاقه. كانت الدعايه لهذا المشروب انه يمد بالطاقه صح، فأثبتت أنه منبه أكثر من أنه يكون مشروب طاقة. ليش؟ الاحتواء على الكافيين مواد منبهة مثل الجينسينج، فهو في الأساس منتج فقير في العناصر الغذائية لكن يعطي طاقة. ليش؟ لأنه منبه، المواد والإنجريدينت موجودة فيه منبهة للجهاز العصبي وبالتالي ترهق الجهاز العصبي.
يعني الكافيين اللي فيها او نقدر نقول مثلا المنبهات اللي فيها، هل تعادل المنبهات اللي في الشاي والقهوه ولا اخس لان هي صناعيه؟
طيب بالنسبه للتوصيات العالميه في ليميتد او حد معين لاستخدام الشخص العادي لماده الكافيين الموجوده في مشروب الطاقه. احنا الليمت مالنا من 200 الى 400 ملي جرام، وهذا دائما يشيرون على البطاقه الغذائيه لاي منتج يحتوي على كافيين موجود كميه الكافيين. فإحنا تصوري في اليوم هذا كله نستهلك من 200 لين 400. 400 يعني معناته شو؟ الفنجان واحد اللي هو 177 ml من الفنجان تبع القهوة يعطيك تقريبا فنجان قهوة يعطيك 175 ml فنجان الواحد.
واحد بس.
الشاي عندك الشاي 177 يعطيك تقريبا أراوند 170 ملي جرام من القهوة. أربع علب من الصودا، الصودا يعني مثل شو يعني مثل البيبسي الكوكاكولا، أربع علب منهم يعطيك تقريبا العلب الواحد يعطيك 46. الأربع علب طبعا يعطيك أكثر منهم. الريد بول الواحد يعطيك 80 ملي جرام
مضاعف.
أيوة مضاعف الكمية، لكن الفرق ما بينه وما بين المنتجات الأخرى أن ريد بول بدون ذكر أسماء المنتجات أن هذه المشروبات الطاقة تخليك مدمن عليها، يعني إذا شربتي واحد تبين تشربين الثاني تبين تشربين الثالث. فالمشكلة هي أن ما إلها ليمتد، يعني تحسين نفسك لا ما قادر تسوين كنترول
وحابة
تشربين المزيد منها. فتؤثر تأثيرها السلبي على الصحة يعتمد على مكوناتها. فنشوف شو هي مكوناتها، شوف الأساس مكونات مشروبات الطاقة اللي تأثر على صحتي. مثلا أول شيء تحتوي على المحليات الصناعية، المحليات الصناعية دائما تضر الجهاز الهضمي بحيث أنها تعمل مثل لوز موشن مثل الإسهال، وفي ناس يتحسسون منها. الجهاز الهضمي وانسني أنا أشرب مواد عالية في الكافيين على طول يصير عندنا مثل تهيج ريتيبل في الجهاز الهضمي، فتحسين مثل تهيج مثل غثيان منها إلا مع الإدمان،
يختفي هالإحساس. النسبة
العالية للسكريات الموجودة فيها تخلي مجموعة من الفيتامينات ما تؤدي وظائفها تكثر، مثل مجموعة فيتامين دي لأن نسبة السكريات عالية، احتواها على الفوسفور. طبعا أنت عارفة أن المشروبات الغازية ومنها المشروب الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الفوسفورية، فهذه تخلي كثافة العظام تقل لأنها ترفع النسبة بالنسبة للكالسيوم امتصاص الكالسيوم فتؤثر على امتصاص الكالسيوم ويصير العظام هشية أكثر. يعني احتواها على الكافيين يخلي الإنسان يصير عنده إدرار للبول أكثر وبالتالي يفقد للسوائل أكثر اللي الجسم محتاجها، وخصوصا في كثير يعني نظرا الإكسبيرينس مالنا مع المرضى كمية السوائل ما بيشربونها كثيرة، فتصور يشرب ريد بول يتخلص من السوائل اللي يدوب تغطي احتياجاته، فهو قاعد يستنزف من مخزون من السوائل الموجودة في جسمه، يؤدي إلى خفقان القلب وزيادة ارتفاع ضغط الدم بسبب شو؟ بسبب وجود الكافيين، تركيز كافيين عالي فيه. فهذه كلها هي سايد افكت أو الأعراض السيئة اللي يسببها اللي هي مشروبات الطاقة في الجسم.
في اختي عفرة عندنا واحد في فريق العمل يقول انا اشرب 24 علبة في اليوم. يكون عادي ولا
الله يعطي الصحه. بس هذا ممكن شوفي طول ما شوفي ان الشركات المصنعه دائما ركزت على فئه الشباب، تخرب في فئه الشباب لأن لو هذا الشخص كان يأخذ ميديكيشن مع أدوية خاصة بالقلب أو الضغط تعتبر مميتة إله، لو كان هذا يأخذ علاج معين للقلب أو الضغط تعتبر مميتة إله. وفي حالات وفيات يعني ما تكون عندنا إحنا، مثلا تكون في الغرب اليوم يستخدمون كحول مشروبات كحولية ويمزجونها مع الريد بول، ففي حالات وفيات من هالنوع الخلط أو المكس ما بين الريد بول والمشروبات الكحولية، لأن تخليك تشربين كحول كثير فتدمر الكبد كثير بدون ما الشخص يحس فيها.
يعني كوكتيل مسوين كحول على مشروب الطاقة.
أيوة مشروب. وتصوري هذا الشخص ممكن يأخذ أدوية معينة يصير انترفير، يصير مشاكل ما بين الأدوية اللي يأخذها والكحول مع الريد بول اللي زاد الطاقة. أما الشخص اللي هي أول شيء بالتعود، هو الجسم يبدأ يخلي يصير مثل إدمان عنده، اللي بعد ما يأخذ الجرعة من علبة واحدة يصير بعد أسبوع يأخذ علبتين. يعني
في هل في حاليا، حين يقول لي يغششني يقول لي في مشروب طاقة حين حاليا صانعينه من أعشاب وقال اسمه
الأعشاب. أي الأعشاب ما عنده مشكلة فيها، بس إحنا لازم نعرف مكوناتها. هل هاي الأعشاب بعد لو راجعناها هل فيها مادة الجينسينج والمنبهات الأخرى مثل كارنيتين مثل جوارانا؟ هذه المواد كلها مثل الأعشاب أو ما إلى ذلك تكون منبهة، لازم نراجع نشوف شو هي هاي المواد الموجودة فيها. إذا كانت أعشاب طبيعية، إذا كانت أعشاب طبيعية ما فيها مشكلة.
أستاذة، مو بالجينسينج اصلا هو مفيد في له استخدامات مفيده؟
الجينسينج ايوه، بس بدوز معين بجرعات معينه. أيوة. هي يستخدمونها بجرعه منبه.
يعني اذا زاد عن حد انجلب ضده.
أيوة. هذا المنتج يزيد في الجرعات بحيث ان يكون هذا المنتج يخليك تدمنين عليه. يخليك تدمنين عليه. بالإضافة إن إحنا بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون المشروبات المنبهة ما تقوم يقولين في يوم وليلة لا امتنع لا تأخذ لا تشرب.
صحيح.
لا، هاي مش رسالتنا معاهم. أهم شيء لازم تأخذينهم بالتدرج، لازم توجدينهم البدائل لهذا المنتج.
ترى هذا السؤال،
شو أفضل بدائل وهل البدائل لازم تقنعينهم فيها؟
يقول ما في.
يقول
اللي ويانا في العمل يقول ما في بدائل.
لا في
بدائل. اللي يأخذ 24 علبة في اليوم يقول ما في بدائل.
لا 24 هاي بصراحة ديزاستر على صحة الإنسان، بس لازم يشوف بدائل من السوائل، من العقار، الفريش، من
شاي أخضر،
من الماي، من يعني يستمتع بأكله، يستمتع بالأكل الطبيعي، لأن مهما كان هذه المشروبات الطاقة لا تغني، ما تغني عن الفائدة. قلت لك إن هي قيمة الغذائية فقيرة،
غثائث أصلاً، هاي غثائث مو ب يقول
بعد عنا لي مشروبات رياضيه، وهذه افضل منها.
المشروبات الرياضيه افضل،
اي افضل منها، لان المشروبات الرياضيه تحتوي على نوع من الفيتامينز والمعادن اللي تعمل احلال، لان الرياضي يتعرق كثير ويفقد املاح وكذا، فهي تعمل احلال لهاي الاملاح اللي ظهرت من الجسم.
تمام، نحن عندنا فاصل الحين، وعقب الفاصل ان شاء الله بنكون وياك اختي عفره، ولكن الحاله اللي عندنا هاي هوبليس كيس، يقول بعد ياخذ مشروبات الرياضيه لكن يقول ما تعوضني عن مشروبات الطاقه. فظهر الحلقه كلها موجهه للكابتن اللي ويانا في الفريق. اسمحي لنا اختي عفره، فاصل الاذان، عقب الفاصل اذا الله راد نواصل وياك
باذن الله.
مستمعينا فاصل
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا للدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج، وما زال الحديث مستمر مع الأخت عفرة بن كتة. مرحبا أختي عفرة.
أهلا فيك.
أهلا وسهلا. الحين في عجالة نبغى نتكلم عشان نفيد المستمعين أكثر، المشروبات الطاقة هي إدمان، شو الخطوات؟ حضرتك ذكرتي قبل الفاصل أن أكيد في بدائل للمشروبات للغثائث هاي نقدر نقول. شو البدائل وكيف الآلية اللي ممكن الإنسان فيها يتخلص من المشروبات الطاقة، وهل هي عندها بعد عوامل انسحاب أو نفس تأثير المخدرات في الجسم، يعني في أعراض انسحاب وهالأشياء ولا ما فيها الأشياء؟
اولا نبدا بان هذا المنتج مثل ما قلنا قبل انه مستهدف لفئه الشباب. فاحنا نركز على هاي الفئه. هاي الفئه تل في محيط الاسره، احنا نثقف الاسره، نثقف الاب والام بمدى مخاطرها. بالاضافه نركز على الشباب، اثر المحيط هم اللي يعطونا الفلوس، يعني الام والاب هم اللي في هاي المرحله يصرفون على عيالهم، يعطينهم يعطون فلوس، فعند الإمكانية أن يشتري علبة وعلبتين وثلاث. فإحنا نبدأ نثقفهم، نبدأ نوفر لهم بدائل في البيت، نوعي الأم شو ممكن يكون لهم، العصائر، السوائل، الماي، الفواكه الطازجة، يعني أكلهم يكون صحي أكثر. فبيغنيهم عن هالأشياء. بالإضافة نحاول قدر الإمكان أن نحط إيدنا مع بعض إحنا والإعلام، إن قدر الإمكان الأشياء اللي كتبت عليها الدراسات إنها مضرة للصحة يكون في وعي من الإعلام أن يبعدونها أو يقللون المساحة لها في عرضها لهذه الدعاية. ما يكون لها الباور، لأن دائما هذه الشركات الكبيرة لها الـ الإدارة ولها البروسيجر للإجراءات ولها القوة السياسية أنها تفرض نفسها في السوق.
صحيح.
فإحنا قدر الإمكان كوعي كمجتمع نحاول، وكإعلام قدر الإمكان أن نقلل هذه الأشياء.
نعم.
نحاول أن نكون قريبين من هذه الفئة في المدارس، في أماكن اللي هي اللعب، الملاعب. أنا على فكرة شفت الريد بول بدون إشارة إلى أي نادي من الأندية الخاصة فينا، الأندية المحلية يكون عندهم مثل كانتين ويبيعون الريد بول. طيب أنا في النادي موجود في المثقف الرياضي وفي المثقف التغذوي وفي الإداري الواعي المثقف، فكيف فاتت عليهم أن هذا الكانتين يبيع الريد بول ويبيع مشروبات، مشروبات الطاقة للناشئين
اللي هم المفروض يتحلون بالصحة. أيوة نعم.
فهم عندهم الوعي، لكن النظام الرقابي لازم يكون صارم أكثر وتوعيتهم أكثر، يحاولون يشركونهم بأنماط التغذية الصحية بشكل أكبر، يوجدون لهم البدائل الصحية.
صحيح. هو تعرفين بعد ما حتى لو الأهل عندهم رقابة ومثلا يعطون الفلوس للولد مثلا أو البنت، فمن حما نعرفهم برا على البيت شو يشترون، بيقولك بشتري وجبة مثلا من أي من الكانتين أو من المقصف أو أو أو، لكن ما بتقدر تراقب طول الوقت كثر ما يكون في رقابة ذاتية، كثر ما يكون في وعي ذاتي.
الوعي، فهي نقطتنا المشتركة هي الوعي والتربية الصحيحة. صحيح. على سلوك الغذائي الصحي. يعني إذا أنا مؤسس عيالي إن ما في مثلاً مشروبات غازية، ما في مشروبات طاقة، مش غصب عنهم، لا، بطريقة إن هم يقتنعون بهذه المعلومة.
فعلا.
مش غصب عنهم، ما في حد يسوي غصب عنهم.
أكيد أكيد.
أما الأطفال اللي تعلموا أو الفئة المراهقين اللي تعلموا من زملائهم في المدرسة أو كذا، نحاول قدر مثلاً إنهم عنيفين في السلوك. على فكرة هاي الفئة عنيفة في السلوك. فنحاول قدر الإمكان، يا ولدي بدل ما تشرب 4-5 علب، لو علبة واحدة فقط تكفيك، وأوجد له البدائل الثانية شوي شوي ما يوعى أن هذا الشيء مضر بصحته ويبدأ يوقفه، ياخذ اللي هي المشروبات الرياضية، ياخذ المشروبات الأخرى اللي في قيمة غذائية عالية بالنسبة له.
صحيح. يشربون الأشياء العادية، يعني المشروبات الطبيعية، لأن العشبية مثلا الشاي، الزعتر، الزنجبيل، البابونج، اي شيء، يعني شاي وقهوه بعد اخير.
اي نوضح مثلا لهاي الفئه من الشباب، نوضح لهم الاثر السلبي.
صحيح.
هاي بعد من احد المفاتيح اللي ممكن ندخل لهم فيها.
تمام.
الاثر السلبي لمشروبات الطاقه، لان الدراسات اثبتت ان هاي مشروبات الطاقه تعمل على مقاومه عمل الانسولين، فالسكر يكون عالي.
نعم.
نفس شوي الدراسات اثبتت انه يخفض عدد الحيوانات المنويه عند الذكور.
نعم.
دراسة أثبتت أن شرب الإدمان على شرب مشروبات الطاقة يؤدي لزيادة تعاطي المخدرات اللي كان عندهم انحراف في هالشيء. زيادة تعاطي المخدرات والتدخين وشرب الكحول، العنف الجسدي، حتى حزام الأمان يكون دائما عنيفين في الجامعات. الطفل الشاب يكون عنيف لأنه دائما مخ الجهاز العصبي شغال، لأنه كثير الجهاز العصبي. إحنا نحاول قدر الإمكان نوضح لهم سايد إفكت تبع هذه المشروبات،
تمام،
ونقنعهم فيها،
تمام.
بس ما في شيء في اسمه والله راح ألزمه، راح أعاقبه، لا، هذه ما بتمشي، ما بتمشي معهم، لأن مرحلة التينيجر، مرحلة البلوغ، هذه المراهقين هاي صعبة
فعلا.
صعبة إنك
تعاملين
معهم.
صحيح صحيح. شكرا جزيلا اختي عفراء على المشاركة ويانا، وإن شاء الله المستمعين واللي عندهم حب المشروبات الطاقة يعني يتعظون من حلقة اليوم، تكون مفيدة لهم إن شاء الله
بإذن الله.
شكرا، جزاك الله خير اختي عفراء، شكرا، في أمان الله. في مشاركة من مستمعة عن مشروبات الطاقة تقول هي مضرة للصحة، مثلا اللي مع ضغط والسكري، ويسبب ارتفاع بضغط الدم والإدمان عند شبابنا وبناتنا، لأن هاي الشركات لتدمير فئة من الشباب. وبالفعل كلام الأستاذة صحيح 100%. أحد النوادي تم بيع هاي المشروبات. وتحياتي أخوكم بدر بناصر. شكرا جزيلا يا بدر، شكرا جزيلا لكل اللي طرشونا رسائل، بس لضيق الوقت ما نقدر ناخذ رسائلكم، إن شاء الله ليات أكثر. ومع مرور السنوات ستتغير كثيرا، تحب ما تكره، وربما تكره ما تحب، تنسى ما تعلقت به، وتمضي الحياة تجعل منا أشخاص آخرين. شان نكون أشخاص آخرين ولكن في الاتجاه الإيجابي والمجدي والمفيد. وصلنا للختام مستمعينا، باكر إذا الله راد حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا في الرايح، تريونا في أمان الله.